إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من مسجد باريس الكبير حيث كان زميلنا مازن حمود لنقل بيان أئمة المسجد للإعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد.
نعم روجي، إذن نحن معكم من مسجد باريس الكبير لموافاتكم ببيان أئمة المسجد عشية عيد الفطر المبارك. جاء في البيان روجي أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر شوال للعام 1444 للهجري، وبالتالي أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 2023 للميلاد، وذلك نتيجة لتحري رؤية الهلال في فرنسا وعدد من دول العالم واتباع الحسابات العلمية والفلكية. فكل عام وجميع المستمعين بخير، وتقبل الله من الصائمين صيامهم وأتم عليهم فرحتهم على الدوام. إذن غدا الجمعة 21 من نيسان أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر هنا في فرنسا، ومني أنا كل عام وأنتم بخير أينما كنتم تستمعون إلينا في فرنسا والعالم.
شكرا مازن حمود، معنا كان مباشرة من مسجد باريس الكبير للإعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد. عيد فطر سعيد للجميع، وأحر التهاني وأطيب التمنيات للجميع بالصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اليمن الآن، حيث قتل 85 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح خلال حادثة تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء. وقعت الحادثة قبيل حلول عيد الفطر خلال فترة غالبا ما توزع خلالها مبالغ مالية على الفقراء في بلد يعتمد فيه نحو ثلثي السكان وعددهم 30 مليون على المساعدات للاستمرار. وأظهرت تسجيلات مصورة تجمع مئات الأشخاص في مكان ضيق ومكتظ للحصول على المساعدة المالية التي قدرت بحوالي 8 دولارات للفرد في مدرسة في المنطقة القديمة في صنعاء قبل أن يبدأ التدافع. وظهر في تسجيل نشرته قناة المسيرة التابعة للحوثيين عشرات الأشخاص يتدافعون في مكان ضيق، فيما يتعالى صراخ بعضهم وسط صيحات عودوا للوراء عودوا للوراء. مسؤول أمن حوثي قال قتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 320 بجروح، بينهم 50 في حالة حرجة في حادثة التدافع. مسؤول طبي أكد أن الحصيلة التي أفاد بها المسؤول الأمني أن الضحايا توزعوا على 3 مستشفيات، وهذه واحدة من أكبر الحوادث الجماعية في اليمن. نذكر بأن الحرب تسببت بمقتل مئات الآلاف بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، فيما يهدد خطر المجاعة ملايين السكان، ويحتاج الآلاف إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير. وقعت الحادثة في وقت يسود تفاؤل بإمكانية وضع النزاع على طريق الحل بعد محادثات أجرتها السعودية مع الحوثيين في صنعاء مؤخرا، وعملية تبادل أسرى بين الحكومة والمتمردين شملت نحو 900 سجين. الحادثة وقعت داخل مدرسة معين، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين عشرات الأحذية وقطع الملابس، وقد تكدست فوق بعضها البعض مداخل المدرسة. وبحسب روايات شهود عيان فإن إطلاق نار أدى إلى التدافع، لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة. لم يكشف الحوثيون سبب التدافع، لكن وكالة أنباء الحوثيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا أن الحادثة وقعت بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار. ومن جهته أكد وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على تويتر أن التدافع حصل بسبب الاكتظاظ وضيق الشارع الذي تجمعت فيه الحشود. قوات الأمن التابعة للحوثيين فرضت طوقا أمنيا حول المدرسة عند باب اليمن في صنعاء القديمة حيث وقعت الحادثة، ومنعت الدخول إلى المكان والتصوير. مسؤول في صنعاء قال إن السلطات اعتقلت 3 تجار على خلفية هذه الحادثة. في السودان، أعلنت نقابة الأطباء عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 198، وأفادت النقابة في بيان أن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة أسفرت عن مزيد من الضحايا ويجري حصرهم حتى الآن. وأضافت ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 198 حالة وفاة بين المدنيين وأكثر من 1200 إصابة. وأشار البيان إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. ويؤازر سكان الخرطوم بعضهم بعضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيقدمون المساعدات والنصائح بعدما علق معظمهم داخل منازلهم لأيام في ظل هذه المعارك الشرسة. وتحدد مجموعات أنشئت على الواتساب الاحتياجات استنادا للرسائل الواردة، فيما يحمل أخصائيون في مجال الطب تسجيلات تعليمية مصورة عن الإسعافات الأولية، بينما يعمل آخرون في المدينة التي تعد أكثر من 5 ملايين نسمة معا لتقديم الدعم اللازم. وعلى غرار الكثير من السودانيين المتحصنين في منازلهم وهم يبتعدون عن النوافذ خشية تعرضهم لإطلاق نار، لجأ مستخدم تويتر إلى وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من أكثر من 200,000 متابع له مشاركة طلب المساعدة لأي شيء، أدوية، وقود، مواد غذائية ومياه، والمعلومات عن أماكن توافر الاحتياجات. ومنذ اندلعت المعارك يوم السبت الماضي مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، يشعر المدنيون بيأس متزايد في ظل نقص المؤن وانقطاع التيار وشح المياه. على واتساب انضم مئات المستخدمين لمجموعة مخصصة لتجميع الموارد، حيث ترد رسائل فعلى سبيل المثال تناشد امرأة على حليب الأطفال ويبحث آخر على سيارة تنقله إلى المستشفى. واستيقظ سكان الخرطوم التي كانت تاريخيا أكثر مدن السودان أمانا حتى في أوج الحرب الأهلية، وقالوا ليجدوا أنفسهم عالقين وسط هذا النزاع. ومع تجاوز حصيلة القتلى 270 مدنيا، أعادت لجنة أطباء السودان نشر تسجيل تعليمي مصور على فيسبوك عن الإسعافات الأولية لدى الإصابة بجروح ناجمة عن إطلاق نار. وبينما قطعت السلطات في الماضي الانترنت لمنع العالم من رؤية الأدلة على وقوع مجازر، تدور حاليا حرب معلومات بين طرفي النزاع الذين أغرقا وسائل الإعلام بمواد دعائية متعارضة. وفي ظل تعذر وصول الأطباء والمرضى إلى المستشفيات، بدأ أخصائيون في المجال الطبي إضافة معلوماتهم إلى دليل على الانترنت يهدف لتوفير المساعدة الطبية. واقترح مستخدم تويتر خالد سعد على متابعيه العثور على صيدلية ومن ثم تأسيس مجموعة على واتساب وإرسال الوصفات إليها، ويمكن بالتالي لمتطوع واحد أن يحضر الأدوية ويتم تقاسم الكلفة. دعت مناشير أخرى تمت مشاركتها على نطاق واسع إلى إرسال سيارة إسعاف لنقل جثتي شخصين أصيبت سيارتهما بصاروخ. واستغل البعض توقف المعارك لفترة وجيزة لمغادرة الخرطوم، وأفادوا بأن الشوارع مليئة بالجثث. إلى شأن تونسي الآن، فقد أمر قاضي تحقيق تونسي اليوم بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس السعيد، بشبهة تآمره على أمن الدولة الداخلي، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه حسب ما أفادت المحامية منيا أبو علي. وكانت الشرطة ألقت القبض الاثنين على الغنوشي، وهو أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من معارضين وقوبلت بانتقادات من الولايات المتحدة ومن جماعات حقوقية. وفي هذا الوقت وصفت حركة النهضة التونسية سجن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بأنه قرار ظالم وسياسي بامتياز. وقالت الحركة في بيان إنها تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين. واعتبرت في بيانها أن التنكيل برمز وطني أي الغنوشي قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية، ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة، بحسب بيان حركة النهضة التونسية التي شددت على أن مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض، ولا يمس البتة من السلم الأهلي، والاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم. ودائما بحسب بيان حركة النهضة التونسية، ولفتت إلى أن قاضي التحقيق قرر سجن الغنوشي على خلفية مداخلته في ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء 15 من الحالي. ووفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على فيسبوك، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف قائلا إنه توجد إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية، لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك، تونس دون نهضة، تونس دون إسلام سياسي، تونس دون يسار، تونس دون أي مكون من المكونات هو مشروع حرب أهلية، وفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على فيسبوك. وبشأن منهجها السياسي، أكدت النهضة أنه كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا، داعية القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة، وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي. يوم الخميس قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي مختار الجماعي في تصريح إعلامي إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة. وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي يوم الأربعاء أن عدد الموقوفين من قياديين نهضة في هذا الملف هم 7 أشخاص بتهم الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب. الغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 من تموز جويه من عام 2021، أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وأصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة. وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وبمبادرة من تونس، انعقد اجتماع وزاري لمجلسي السلم والأمن الاتحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا. فماذا عن هذا الاجتماع؟ التفاصيل مع مازن حمود.
جددت تونس التأكيد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا في إطار حوار شامل. ودعت تونس خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا انعقد عبر تقنية الفيديو إلى أن يجمع الحوار مختلف الأطراف الليبية على أساس التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوترات والتهديدات الأمنية، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية. وجاء في هذا البيان أن المشاركين أجمعوا على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها، والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوهين بالدور الريادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في إطار ليبي، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحدة ومستقرة، معبرين عن الأمل في أن يتوج هذا المسار بتقريب وجهات النظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرخاء.
العاهل الأردني في السعودية يلتقي بولي العهد ويبحث معه أفاق التعاون والقضية الفلسطينية. مازن حمود.
بحث ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده المنطقة من مستجدات. جاء ذلك خلال لقائهما بمدينة جدة على هامش زيارة أجراها الملك عبد الله الثاني إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وذكر البيان أن العاهل الأردني وبن سلمان أكدا اعتزازهما بمتانة العلاقات التي تجمع المملكتين والشعبين وحرصهما على توسيع أفاق التعاون في المجالات كافة، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى دور السعودية المحوري بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، كما أثنى على جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية في دورتها العادية 32 المقرر عقدها بالرياض في أيار مي المقبل. وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، كما دعا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وبمناسبة عيد الفطر السعيد الذي يصادف يوم الجمعة 21 من الشهر الحالي، هنأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك. نستمع إلى بيان السيدة نازك رفيق الحريري بصوت الزميل مازن حمود.
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، ودعت أبناء الوطن إلى التأمل فيما تحمله هذه الأيام المباركة من معاني الخير والمودة والرحمة التي يحثنا عليها المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لتخطي الصعوبات التي يمر بها لبنان والنأي بالنفس عن الخلافات والتجاذبات التي أودت بنا إلى ما نحن عليه. ورأت السيدة نازك رفيق الحريري في هذه الأيام الخيرة فرصة متجددة للتواصل بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وتأكيد تماسكهم وتمسكهم بالتعاليم السماوية الجامعة والهادفة جميعا إلى إصلاح الذات والتعاون مع الآخر من أجل إصلاح المجتمع وترسيخ التسامح والتراحم فيه. وجددت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري النداء إلى الجميع في لبنان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإلى مواصلة مسيرة إعادة بناء الدولة وتدعيم مؤسساتها. هذا الهدف الكبير الذي وحد الجميع وشارك فيه الجميع في لبنان بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري فور انتهاء الحرب الأهلية، وبدأت نتائجه تثمر نموا وتقدما في الأراضي اللبنانية كافة، حتى وقع الاستشهاد الكبير وبات لبنان أمام تحدي كبير وصعب للحفاظ على الإنجازات الضخمة التي حققها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع اللبنانيين واللبنانيات بنهضة لبنان الإنمائية والإعمارية والتربوية والإنسانية والخيرية، ومن خلال السعي الدؤوب لتحقيق السلم الأهلي في وطنه الحبيب لبنان وفي العالم العربي أجمع. وأملت السيدة نازك رفيق الحريري بأن تتغلب دائما لغة العقل والحكمة والتسامح والحوار، وجددت التمسك بالنهج الذي أرساه الرئيس رفيق الحريري من أجل لبنان السيد الحر المستقل وفي سبيل بناء وطن آمن وحاضن للجميع ينعم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وختمت السيدة نازك رفيق الحريري: اللهم إننا نسألك في هذا العيد الفضيل الرحمة والمغفرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار، وأن ترزقنا الأمان والسلام في بلداننا العربية والإسلامية وفي العالم أجمع، وكل عام وأنتم ووطننا الحبيب لبنان بألف خير.
نشكر مستمعي إذاعة الشرق في كل أنحاء العالم الذين رافقونا طوال شهر رمضان المبارك، وأيضا أهلا وسهلا بكل المستمعين الذين اكتشفونا بهذه المناسبة. نذكر بأنه يمكنكم الاستماع إلى إذاعة الشرق على موجات الـ FM وأيضا على موجات الدب بلس في كل مكان في فرنسا بواسطة راديو بلاير وأليكسا وراديو أوريان.com. عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.